أخي الكريم، هذا هو الشريط 83 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 66 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 20 من ذي القعدة 21400 من الهجرة الموافق 14 من فبراير 2000 من الميلاد.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. وسبحان الله، لعل هذه الترجمة تناسب ما أشرت إليه في آخر درس أمس من عدم تعمد القارئ في الصلاة للقراءة بالقراءات التي لم يعتد الناس عليها حتى ولو كانت مشهورة، فكيف إذا كانت قراءة شاذة عند القراء؟ وإن كنا نقول نحن ونحن أهل حديث لا نوافق القراء على ما ذهبوا إليه من عدم جواز القراءة بهذه القراءة التي صح بها السند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم هم لا يعدونها قراءة مشهورة لأنها عندهم ليست من تلك القراءات السبع المشهورة أو القراءات العشر المشهورة، فيحكمون عليها بالشذوذ لا لشيء إلا لأنها لا توافق رسم المصحف العثماني. وهذا وإن كان يعني عندهم من أجل الحفاظ على وحدة الأمة كما يقال، لكن ليس مبررا لإنكار قراءة ثابتة بالسند الصحيح إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما كون القارئ لا يقرأ بها فهذا موضوع آخر، كما قلنا هو من هذا الباب الذي ترجم به البخاري، والباب طبعا أعم مما نتكلم فيه، لكن مسألة مراعاة قلوب الناس في أمر وسع الله فيه. لذلك ترجم البخاري هنا الاختيار، الاختيار أمر فيه اختيار، ليس هو من باب أن السنة كذا. أما إذا كانت السنة كذا فلا مجال لاختيار، لا مجال لاختيار. أما إذا كانت السنة نفسها فيها اختيار، يمكن أن تفعل هذا ويمكن أن تفعل هذا ويمكن أن تفعل هذا، فلا يجوز في هذه الحالة أن تضيق واسعا، ولا يجوز أن تتعمد الإغراب على الناس. ولي محاضرة كنت قد ألقيتها في الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة لي إليها قبل سنتين تقريبا، في مؤتمر جمعية القرآن والسنة، وكان عنوان هذا المؤتمر كان عنوانها طوبى للغرباء، كان عنوان هذا المؤتمر طوبى للغرباء. فتكلمت في محاضرة بعنوان الفرق بين الغربة والإغراب، الفرق بين الغربة والإغراب، وأن غربة الإسلام لا تتكلف، لا تتكلف. أما ما يفعله بعض الناس من أن يتعمد الإغراب على الناس، دائما يأتي بالأمور التي لم يعتدها الناس، مع أنها عنده فيها اختيار، عنده فيها اختيار، بل قد يأتي بأمور ليست من الدين بالكلية يلصقها بالدين فيظن الناس أنها من الدين وليست كذلك، فهذا الإغراب مذموم. فقلت في تلك المحاضرة كانت خلاصتها أن الغربة محمودة وأنها غير متكلفة، فبمجرد تمسكك بالدين تصير غريبا، لا تحتاج أن تقول الناس أنا غريب، لا تحتاج. أما من يتعمد أن يغرب على الناس بأن يأتي بالأمور التي لم يعتدها الناس مع أنها أمور فيها سعة، هذا يعني مصاب في قلبه بداء حب الظهور وحب الشهرة، أن يشار إليه بالبنان حتى يقال انظروا ماذا قال فلان، ماذا فعل فلان، أتى بشيء لم يأتي به أحد. فالإغراب يعني منه هذا الذي سنقرأه في هذا الباب، وكذلك ما أشرت إليه من تعمد بعض الناس لاختيار ما يستغربه الناس مع أنه عنده اختيار. فالبخاري رحمه الله ترجمته دقيقة، باب من ترك بعض الاختيار. إذن الأمر فيه سعة، عنده قدرة أن يختار هذا وأن يختار هذا وأن يختار هذا، لكنه تعمد أن يأتي بالأمر الذي ينفر منه الناس وتنفر منه قلوب الناس. لماذا؟ والله عز وجل وسع عليك، ومهما كان حرصك على نشر الخير فليس مبررا لأن تتسبب في فتنة الناس أبدا. ولذلك هذا الأمر واسع جدا، يعني باب المستحبات كله يدخل فيه. هل يجوز أن تفعل مستحبا فيتسبب هذا المستحب في ترك الناس واجب؟ ما ينبغي هذا أبدا، لابد أن تكون حكيما، يعني ما تتعمد أنت أن تفعل مستحبا تتمسك بمستحب فتتسبب في ترك الناس لواجبات أو في نفور الناس من الدين بالكلية، هذا ما يجوز. وكما ستسمعون في هذه الأحاديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد ترك بعض المستحبات لأنه راعى قلوب الناس، راعى قلوب الناس، فترك فعل ما هو أولى، لأن هذا الأولى وإن كان أولى في نفسه لكنه سيتسبب في مفسدة عظيمة، فهذا يجوز وهذا أولى، هذا جائز ولكن هذا أولى، فنكتفي بهذا الجائز الذي هو دون الأولى مراعاة لقلوب الناس ما دام في الأمر سعة. باب من ترك بعض الاختيار، وهذا مخافة ليس متحققا، يعني لا يلزم أن يكون قصور الفهم متحققا، أنا أخاف أن يحصل قصور في فهم بعض الناس، وانظروا لكلمة بعض الناس ليس كل الناس، يعني ترجمة دقيقة جدا، باب من ترك بعض الاختيار، انظروا لكلمة بعض ولكلمة الاختيار، مخافة، كل هذا أمور محتملة، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس، ترجمة دقيقة، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، ترجمة وإن طالت لكنها مهمة للغاية وفي كتاب العلم، فما أحوج من دخل بيت العلم أن يفهم هذا التبويب وهذه الترجمة وأن يقيم طلبه وعمله على أساسها، فإن هذا من هدي خير الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي عن إسرائيل، طيب نقرأ الباب أولا أحسن. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير باب. طيب إذن هنا عندنا وإن كان الباب الثاني لا يتعلق بالباب الأول لكن هو باب مستقل. طيب إذن هنا عندنا يقول باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى باذام، يعني اسم موسى، هذا موسى اسم وباذام لقب، عبيد الله بن باذام العبسي، عن إسرائيل عن أبي إسحاق. ما صلة إسرائيل بأبي إسحاق؟ ما صلته به؟ تفضل. أبو إسحاق جد إسرائيل، وإسرائيل حفيده، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي، وما اسمه؟ عمرو، اسمه عمرو، عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي، وكان له تلمذة على عائشة رضي الله عنها، قال قال لي ابن الزبير، أي قال ابن الزبير للأسود، قال الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي والإسناد كله كوفيون، قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا. طيب هل ابن الزبير يعتبر هكذا من رجال السند؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ابن الزبير الصحابي، صحابي طبعا، صحابة عدول، لكن هل هو من رجال السند؟ الأسود النخعي يقول قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك، ليس من رجال السند، ليس من رجال السند، وإن كان صحابيا لكن ليس من رجال السند، إنما ذكر الأسود لأبي إسحاق مناسبة ذكره لهذا الحديث لابن الزبير، أن ابن الزبير سأل الأسود النخعي، وفيه سؤال الفاضل للمفضول، فالمفضول عنده من العلم عن عائشة ما ليس عند الفاضل ابن الزبير، مع أن عائشة هي خالته، خالة ابن الزبير، لكن يقول للأسود كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ الصحابي يتعلم من التابعي، الصحابي يسأل التابعي والتابعي يجيبه بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا من رأيه، عن عائشة عن النبي، قال قالت لي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. وفي الحديث طبعا في غير هذه الرواية زيادات، منها أنه يجعل الكعبة مساوية للأرض، وقال لها إن قومك يعني قريشا رفعوا الكعبة، يعني رفعوا باب الكعبة حتى يدخلوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، يعني بحيث لا يستطيع أي أحد أن يدخل، لابد أن يضعوا له سلما درجا حتى يصعد عليه، فرفعوا الباب من أجل هذه العلة، أنهم لا يدخلها إلا من يريدون، يدخلون من يشاءون ويمنعون من يشاءون، فرفعوها على الأرض، رفعوا الباب وجعلوا لها بابا واحدا، ولم قصرت بهم النفقة. طبعا قصة بناء الكعبة معروفة، أنهم قصة تجديد بناء الكعبة، أن سفينة، سفينة قربة جدة اليوم، يعني سفينة غرقت، فأخذت قريش أخشاب هذه السفينة، تعرفون طبعا أن يعني الوقت الذي كانوا فيه كانوا يعني يحملون هم شيء كهذا تجديد بناء الكعبة، فأخذوا أخشاب السفينة لكي يستخدموها في تسقيف الكعبة، فلما استعملوا هذه الأخشاب ما تمكنوا من تسقيف الجزء الباقي، فقط سقفوا هذا الجزء الموجود الآن، فلما وصلوا عند الحجر ما استطاعوا أن يجدوا خشبا ليدخلوا الحجر في البيت، فقصرت بهم النفقة، فسقفوا هذا الجزء وربعوه على هذه الهيئة الموجودة الآن، وأما بقية الكعبة والحجر فلم يدخلوها في البناء، فهذا هو السبب في إخراج الحجر عن الكعبة، هذا هو السبب في إخراج الحجر عن الكعبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو أعاد الكعبة على صورتها الأولى على ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام، من أنه يتم بناءها يدخل فيها الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة وبالتالي يبنيها كاملة، وأنه يجعلها مساوية للأرض من الأبواب، يجعل لها بابين على مستوى الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون، هذا هو تتمة ما في الروايات الأخرى. يقول ها هنا حافظ رحمه الله قوله قلت قالت لي، زاد فيه ابن أبي شيبة في سنده عن عبيد الله ابن موسى بهذا الإسناد، قلت لقد حدثتني حديثا كثيرا، في مسنده نعم، قلت زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد، قلت لقد حدثتني حديثا كثيرا نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه، قال أي ابن الزبير ما نسيت أذكرتك. إذن هذا يفيدنا أن ابن الزبير كان يعرف لكن كان يريد أن يسمع من الأسود، نعم كان يريد أن يسمعني، كأنه سمع هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها، لكن كان يريد أن يسمع من الأسود ليعرض ما سمعه الأسود على ما سمعه، بدليل قوله ما نسيت أذكرتك. قلت قالت الحديث، طيب قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر، أي كأنه زاد الأسود هذه اللفظة، يقول هنا قوله حديث عهدهم بتنوين حديث ورفع عهدهم على إعمال الصفة المشبهة، كلمة حديث هي صفة لكنها تشبه الفعل في معناها وبالتالي في عملها، حدث عهدهم بالكفر، فعهدهم عهد فاعل للصفة. قوله قال وللأصيل فقال ابن الزبير بكفر، أي أذكره ابن الزبير بقولها بكفر، كان الأسود نسيها، نعم. وأما ما بعدها وهو قوله لا نقضت إلى آخره، فيحتمل أن يكون مما نسي أيضا أو مما ذكر، يعني هنا هل ابن الزبير رضي الله عنهما اكتفى بكلمة بكفر أم هو الذي أكمل الحديث للأسود؟ ظاهر صنيع البخاري أن كلمة بكفر هي التي زادها ابن الزبير للأسود، وأن البقية تتمة للحديث، ولكن الحافظ أورده على الاحتمال. قال وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه إلا قوله بكفر، فقال بدلها بجاهلية، لولا قومك حديث عهدهم بجاهلية. قال وكذا للمصنف في الحج من طريق أخرى عن الأسود، ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولفظه قلت حدثتني حديثا حفظت أوله ونسيت آخره، ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل، وفيما قال نظر لما قدمناه، وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج، والله أعلم. طيب، قال لنقضت الكعبة، لأي معنى نقضت أي هدمت، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، وقلنا إن ذا السويقتين ينقض الكعبة أيضا، لكن هيهات بين صنيعين، بين من يهدمها وينقضها إعظاما لها وإعادة لبنائها وتجديدا له، وبين من ينقضها حجرا حجرا لكي يقضي على هذا الدين. فهنا فيه اعتبار المقاصد، العمل واحد، هذا نقض حديثان فيهما، قال ينقضها حجرا حجرا فيه لفظ النقض، فذاك الرجل الذي يأتي في آخر الزمان وهو من أئمة الكفر بلا شك، ذو السويقتين الحبشي، ينقضها، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه يفعل ذلك، لكن كما قلت هيهات بين النقضين، هذا نقض أعني نقض النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمها وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فهو نقض يتقرب به إلى الله، وأما ذاك فنقض لبغض هذا الدين وبغض هذه الشريعة وبغض هذه الملة. قال لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب، وفي بعض الروايات بابا على البدلية، قال الحافظ قوله بابا بالنصب على البدل، كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على الاستئناف، باب على الاستئناف، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ثم قال قوله ففعله ابن الزبير، قال قوله ففعله يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي ذلك مبسوطا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل إن كان ابن الزبير فعل فلماذا الكعبة الآن رجعت على تلك الصورة التي كانت عليها في الجاهلية؟ هذا صراع سياسي ترتب عليه إعادة ما فعله ابن الزبير إلى ما كان عليه الأمر في الجاهلية، فبعد أن فعل ابن الزبير ما فعل فإن مروان ابن الحكم لما قتل ابن الزبير وتخلص من مقاومته له في الحجاز وضم الحجاز إلى دولته هدم الكعبة من جديد ثم أعادها إلى ما كان عليه الأمر من قبل، وظن أن ابن الزبير إنما فعل هذا من تلقاء نفسه ليصرف الناس إليه، وكان مروان ابن الحكم وكذلك من ولده عبد الملك ابن مروان لما استتب له الأمر كانوا يظنون أن ابن الزبير فعل هذا من تلقاء نفسه، فكانوا عملوا بناء مشابها أين؟ في بيت المقدس في قبة الصخرة، بنوا قبة فوق الصخرة التي ببيت المقدس من أجل أن يصرفوا كذلك وجوه الناس إلى مملكتهم أو إلى دولتهم في الشام، فكما فعل ابن الزبير بتغيير بناء الكعبة هم أقاموا هذه القبة فوق الصخرة، ولذلك صنيعهم هذا لا يحتج به شرعا، لأن المسألة كانت مسألة سياسية بدرجة الأولى، فتعرفون طبعا أن الناس يحبون أو لا نقول يحبون، يعجبون بالشيء الجديد، يعني يلفت النظر، الكعبة هدمت وبنيت على طريقة جديدة، كل الناس يذهبون أين؟ إلى مكة لرؤية هذا الذي حصل، وخاصة ما كان في وسائل إعلام مثل اليوم، الكل يريد أن يرى الكعبة تغيرت ودخل فيها الحجر وبابين وعلى الأرض وباب يدخل، كل الناس اتجهوا إلى مكة، وبالتالي هذا كان سببا في تقرير واستقرار وتثبيت ملك من ملك ابن الزبير رضي الله عنه، لأنه كان قد دعا لنفسه بالخلافة في الحجاز، انفصل بمكة والمدينة عن دولة الشام، وفي الشام وجدوا أن الناس يذهبون إلى الحجاز كثيرا المسلمين، فأرادوا أيضا أن المسلمين يأتون إليهم، فأقاموا هذه قبة، قبة الصخرة، في بناء عجيب بطريقة فريدة، ليس في وسطها يعني أعمدة، بطريقة بحيث أن الناس تعجب بهذا البنيان ويذهبون يشاهدون هذا المبنى الذي بني على الصخرة، فكان هذا هو السبب في قبة الصخرة التي كما قلنا مرارا لا يجوز بناؤها، بل الواجب هدمها، لأن هذا تسبب في تعظيم الناس للصخرة وفي التماس البركة منها وفي الصلاة عندها وفي، وهذا كله من البدع، بل قد يصل بالإنسان إلى حد الكفر والشرك، أعاذنا الله من ذلك. فواضح اليوم أن هذه القبة تسببت في فتنة كثير من المسلمين، حتى إنهم الآن يظنونها هي المسجد الأقصى كما هو في الصور المنتشرة في المشارق والمغارب. هذه القبة يعني ليست هي المسجد الأقصى، وليست هي من المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى لا يجوز الصلاة عند هذه الصخرة، ولا يجوز اتخاذها مسجدا، ولا يجوز التقرب إلى الله بالصلاة عندها، ولا بالدعاء بجوارها، فليست هي من المسجد، وإن كان السور الكبير يشملها اليوم، لأن الآن هؤلاء الذين يموهون على المسلمين لما نبهوا إلى هذا، هذه الصورة التي تنقلونها للناس ليست هي المسجد الأقصى، قالوا هي منه الكبر منعهم من أن يقولوا كلمة الحق، فقالوا هي منه، وهي داخلة في نطاقه وفي إطاره، وسور المسجد يحيط بها، هذا ليس دليلا على ذلك، وإن كان قد فعله عبد الملك ابن مروان. الشاهد أن بعد القضاء على ابن الزبير ماذا صنعوا بالكعبة؟ أعادوها إلى حالتها الأولى، ظنا منهم أن ابن الزبير إنما أراد أن يصرف وجوه الناس إليه، فبعد أن هدموها جاء بعض التابعين وشهد عند بني مروان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث، ذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، فقال عبد الملك ابن مروان أو أبوه مروان لا أذكر الآن، قال وددت أني أبقيتها على ما هي عليه، يعني لما عرف أن ابن الزبير ما فعل هذا من أجل يعني شيء سياسي، وإنما هو من السنة، أن الذي فعله قد تمناه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى عبد الملك أنه أبقاها على ما هي عليه، ثم استشار في زمانه الإمام مالكا رحمه الله أن يعيد بناءها على ما كان قد بناه ابن الزبير، فأفتاه الإمام مالك رحمه الله بأن يتركها على ما هي عليه حتى لا تصير لعبة بين الملوك، هذا يهدمها وهذا يبنيها، ففضل الإمام مالك رحمه الله، وهذا يعتبر من النوازل أيضا، فضل الإمام مالك المصلحة أنها تبقى على ما هي عليه، وكأن قدر الله المقدور أن الشيء الذي لم يقدر على فعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هكذا إلى يوم القيامة، يعني تبقى صورة الكعبة على ما هي عليه إلى يوم الدين، على ما كانت عليه في الجاهلية. يقول طيب قال وفي الحديث معنى ما ترجم له، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وآله وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. قال الحافظ رحمه الله ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، كما يقولون في قاعدة الأصوليين درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، لأن المنكر إذا قام الإنسان بتغيير المنكر فزال هذا المنكر، ولكنه خلفه منكر أكبر، لا يجوز تغيير هذا المنكر باتفاق أهل العلم أن تغيير هذا المنكر يعتبر حراما، الذي إذا زال ترتب عليه وجود منكر أكبر، أما هذا فمتفق عليه أنه حرام لا يجوز تغييره. فالمنكر إذا أزيل فخلفه منكر أكبر لا يجوز إزالته، بل يترك ذلك المنكر الأصغر لأن المصلحة في تركه، فإذا أزيل ترتب عليه منكر أكبر لا يجوز لمن أراد تغيير المنكر أن يغير هذا المنكر. قال: ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا، وهذا فيه قاعدة تفضيل المفضول على الفاضل في بعض الأحيان لما تحفه أو لما يحفه من قرائن، يعني أحيانا المفضول يصير أفضل من الفاضل، وهذا ليس لأنه هو في ذاته أفضل، لا، لما يعني يحفه من القرائن التي تجعله أفضل. فكما مثل هنا الحافظ ابن حجر بأن الإمام له أن يسوس رعيته بما يراه سببا لصلاحهم حتى وإن كان مفضولا ما لم يكن محرما، وكما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فما دام عنده اختيار فيختار الأيسر على الناس، يختار الأيسر على الناس ويختار الأيسر على أمته ما لم يكن إثما. هنا نقلي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى في حقي في مسألة قبة الصخرة، ذكرني أيضا بما كنت قد ذكرته عن الحافظ أنه أحيانا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يصرح به، وهذا في باب هذا الباب الطويل ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله تعالى. ففي آخر الباب قال الحافظ ابن حجر فقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشرع ويجوز له فعله فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحا، فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا. وقلت إنه قصد بهذا الغير شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الغالب غالب الظن، لأن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تقريبا بنصه من مجموع الفتاوى. فقلت لعلي إن شاء الله إن وجدت المواضع، فوجدت حقيقة بعض المواضع التي أشار فيها شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك. هذا في موضعين من مجموع الفتاوى، موضع الأول جزء 11 صفحة 430، الموضع الثاني الجزء 13 صفحة 266. وذكر الخضر في غير هذه المواضع، لكن هذا هو الموضع الذي أشار فيه إلى أن ما فعله الخضر ليس مخالفا لشريعة موسى أصلا، بدليل أنه لما جلى لموسى عليه السلام الحقيقة لم يعترض عليه موسى، لما جليت الحقائق لموسى هل قال هذا مخالف للشرع؟ بعد أن جليت له الحقائق هل قال هذا مخالف للشرع؟ لا، ليس مخالفا للشرع. فبين رحمه الله أنه وإن كان شرع موسى ليس ملزما للخضر ولا شرع الخضر ملزما لموسى عليهما السلام، لكن أصلا ليس في هذه القصة ما يدل على ما ذهبوا إليه من جواز مخالفة الشريعة، لأن الذي فعله الخضر ليس مخالفا للشريعة أصلا. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هنا كلاما طيبا جدا في هذين الموضعين يدلان على أن الأمر هو من باب أن الإنسان أحيانا يتصرف بناء على شيء يعلمه لا يعلمه غيره، فقد يقع الإنكار من هذا الغير بحسب الظاهر. مثلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية برجلين دخل بيتا ليس لهما، ولكن أحدهما يعلم أن صاحب البيت يأذن له في التصرف والآخر لا يعلم، فهذا الذي دخل البيت ويعلم أن صاحب البيت يأذن له في التصرف أخذ يفتح الغرف ويأكل من الطعام، والثاني طبعا بحسب الظاهر استنكر عليه، يا أخي ما استأذنت، فالأول عنده من العلم ما لا يعلمه الثاني، هذا هو. لكن لما يقول له الأول والله أنا أعلم من صاحب البيت أنه يأذن لي في مثل ذلك، هل يستطيع أن ينكر عليه؟ ما يستطيع أن ينكر عليه، بل سيقول له خلاص أنا ظننتك تتصرف من تلقاء نفسك، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، أنا ما جئت بهذا الشيء من عند نفسي، أنا عندي علم من الله أن وراء هذا البحر ملك يأخذ كل سفينة غصبة فخرقتها لك. ولو علم أصحاب السفينة أنفسهم أن وراء البحر ملكا يأخذ كل سفينة غصبة كانوا سيفعلون مثل ما فعل الخضر تماما. وكذلك استدل بقصة المرأة التي كانت رأت يعني شاة تكاد أن تموت فذبحتها بدون إذن أهلها، لأن أهلها أهل الشاة أنفسهم لو كانوا حاضرين إيش يفعلون بهذه الشاة؟ يذبحونها فورا، فأذن في الأكل منها وحلها صلى الله عليه وسلم. استدل بمجموعة أشياء كلها تعود إلى نفس أن الإنسان إذا تصرف تصرفا يعلم أن أصحابه لو كانوا حاضرين لفعلوا مثل ما فعل، أن هذا لا يعتبر مخالفا للشرع أصلا، فالمنكر في هذه الحالة سيستنكر على هذا الشخص بحسب علمه، أنا ما عندي من العلم ما عنده هو من العلم، يعني أنا لا أعلم أنه لو تصرف هذا التصرف فإن أهل البيت يأذنون له فيه، لكن هو تصرف بناء على هذا العلم. وكذلك قتل الولد ذكر فيه قصة عمر رضي الله عنه في قتل سعيه في قتل ابن صياد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، فدل على أنه لو كان فعلا الدجال لكان له خير في قتله، إن هذا ابن صياد لو كان هو الدجال فعلا واستطاع عمر أن يقتله هل النبي صلى الله عليه وسلم كان سيمنعه؟ لا، وإن كان ما فعل شيئا بعد، لكن معروف أن الدجال سيفسد في الأرض طيب أنا الآن لو رأيت الدجال الآن ويمكنني قتله وما ارتكب شيئا بعد من المفاسد أقتله ولا لا؟ إذا استطع ما استطيع، لذلك قال له إن كان هو فلن تسلط عليه، لأنك لست أنت الذي تقتله، الذي سيقتله من؟ عيسى عليه السلام، فدل على أنه لو تمكن عمر من قتله لقتله مع أنه ما ارتكب شيئا بعد، لكن نعلمنا أن هذا الرجل لو عاش سيفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وكان ابن صياد في ذلك الوقت في طور المراهقة ما كان بعد رجلا ولم يكن قد فعل شيئا يستحق عليه من الناحية الظاهرة أن يعاقب عليه، لكن لو كان هو الدجال واستطعت أن تقتله اقتله تمنع شر عن الناس. فهذا الرجل هذا الصبي علم الخضر بوحي الله أنه لو عاش سيكون شرا وسيكون وبالا على والديه وسيرهقهما طغيانا وكفرا، فقتله ليس مخالفا للشرع، قتله ليس مخالفا للشرع، ولذلك لم يستنكر موسى عليه السلام شيئا على الخضر بعد أن جلى له الحقائق، ما وجد شيئا ينكره، فدل على أن ما فعله الخضر لو علمه موسى لجاز له في شرعته أن يفعل مثله، ما فيه لا يخالف شرعة موسى في شيء، فسقط استدلال هؤلاء بجواز مخالفة الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.